اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، ولا تجعل بعده تفرقنا تفرقا على معصية أو إثم. اللهم واجعل من يتكلم ومن يسمع ممن يريدون الله والدار الآخرة. موضوعنا في هذه الليلة أيها الإخوة بعنوان ألفاظنا في ميزان الشريعة. وقد يتساءل بعض الإخوان ويقول: ألم تكن قد تكلمت عن هذا الموضوع من قبل؟ فأقول: لقد سبق أن ذكرنا طرفا من هذا الموضوع، والدافع على عقد درس آخر في هذا الموضوع من عدة نقاط. الأولى أن هناك استدراكات على ما مضى نتيجة التمحيص والمناقشات التي حصلت مع بعض أهل العلم، فكان أداؤها إليكم استكمالا للأمانة وتبيانا وتذكرة. والأمر الثاني أن هناك إضافات كثيرة قد استجدت في هذا الموضوع. من العدد الهائل من الكلمات التي يطلقها الناس في مجالسهم وإضافات أخرى وجدت في بعض كتب أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وبعضها على درجة كبيرة من الأهمية، فاستكمال النصح في هذا الأمر أن نتمه بقدر ما نستطيع. وهذا الموضوع أيها الإخوة من المواضيع التي لا نهاية لها، فإن ألفاظ الناس المخالفة للشريعة لا تنتهي، ولا يكاد يمر يوم إلا وتتجدد ألفاظ على ألسنة الناس مخالفة للشريعة. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم مبينا خطورة الأمر: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. لما قال معاذ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون لتكلم به، قال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس وهل يكب الناس في النار على مناخرهم على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فإذا نحن مؤاخذون بما نتكلم به، وكم كلمة نتكلم في اليوم؟ كم كلمة نتكلم في اليوم؟ آلاف الكلمات. كم منها التي لنا وكم منها التي علينا؟ كم منها التي ترضي الله وكم منها التي تسخط الرب عز وجل؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، رواه الترمذي عن أبي هريرة وهو حديث صحيح. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، حديث صحيح رواه مالك وأحمد. ولذلك لما وعى الصحابة هذا الأمر قال قائلهم وهو ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، يقسم والله الذي لا إله غيره، ما على وجه الأرض شيء أحق بطول السجن من اللسان، أحق بطول السجن من اللسان، حديث صحيح رواه وكيع وأحمد موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. واللسان أيها الإخوة أداة مهمة من الأدوات، فإن أركان العبادة أربعة: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، قول اللسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن أول ما يدخل الإنسان في الإسلام بالنطق بالشهادتين، وبهذا العضو يخرج إذا نطق بما يناقض الشهادتين يخرج من الدين. واللفظ له أهميته في دلالته على حقيقة اللافظ، بل هو دليل مادي يدين اللافظ، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول. المنافق لا يظهر لك، كيف تعرف؟ ما هو المستمسك لديك على نفاقه؟ ولتعرفنهم في لحن القول. فهم يزلون في مواضع وفي مناسبات فيتكلم بكلام ينبئ عما في داخله. ولو قال قائل إن الألفاظ غير مهمة، المهم أن القلب يكون سليم، نقول له: لو كان كلامك صحيحا لماذا جاء الإسلام بتغيير ألفاظ كثيرة كما سيمر معنا؟ لماذا نزل قول الله عز وجل؟ لماذا نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ لماذا نهى الله عن قول راعنا وقال المؤمنين قولوا انظرنا؟ لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: نهاهم أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير، قصدهم أن يلفتوا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم: راعنا راعنا انظر إلينا، لئلا يكون ذريعة للتشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم. فإن اليهود الخبثاء كانوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: يا محمد راعنا راعنا راعنا. ماذا يقصدون؟ يقصدون راع اسم فاعل من الرعونة، وهي معروفة الطيش. راع اسم فاعل من رعنا من الطيش الرعونة، فكان يقول: راعن راعن راعنا 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 يا محمد راعنا يا محمد يا محمد راعنا. ولئلا يكون ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الأمر عن المسلمين حتى لا يختلط كلام المسلمين أصحاب المقاصد الحسنة بكلام اليهود أصحاب المقاصد السيئة في هذه الكلمة. وقولوا انظرنا كلمة أخرى لا لبس فيها، ولا يمكن أن يكون لها محمل سيء. فإذن الإسلام يهتم بقضية الألفاظ، وليست المسألة فقط النية الصحيحة في القلب. لما كان الصحابة يقولون في التشهد: السلام على الله من عباده، ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. ثم علمهم كيف يقولون في التشهد. حديث متفق عليه. وقد سبق أن تكلمنا أيها الإخوة في هذا الموضوع في خطبة، ومن ضمن الأشياء التي تكلمنا عنها الاستثناء في الدعاء، يعني قول إن شاء الله في الدعاء: أنا يهودي أو نصراني أو كافر إن فعلت كذا. الحلف بغير الله عز وجل، ألفاظ تنافي تجريد التوحيد، سب الدهر، السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغاثة بغير الله، ومنادات الغائبين، المغالاة بالمخلوقين بمختلف الألفاظ، سب الشيطان ولعنه، ابتعس الشيطان وغيره، عدم التثبت في الأقوال والأفعال بكلمة يزعم وغيرها، وقول شاءت الظروف وشاءت الأقدار، بعض العبارات العلمية المستخدمة المنافية للشريعة مثل: إن المادة لا تفنى ولا تستحدث، إطلاق الأسماء حتى على الزهور: لم تنجو من هؤلاء المغفلين الذين يسمون بعض الزهور عباد الشمس لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب. سبحان الله، هذا الكائن الذي يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ماذا سموه؟ عباد الشمس. بعض الأمثلة المخالفة للشريعة: قولت إن الله على ما يشاء قدير، قولت لا حول لله، أخطاء بعض المؤذنين في أذانهم، بعض التحيات الخاطئة مثل ساك الله بالخير أو كالله بالخير، وتحية تحيات الجاهلية: أنعم صباحا أنعم مساء، بعض التهاني الجاهلية مثل بالرفاء والبنين، وقولة ما صدقت على الله، وقولة الله يسأل عن حالك عندما يقول السائل كيف حالك فأقول الله ينشد عن حالك أو الله يسأل عن حالك، وقولة أطال الله بقاءك وطال عمرك وأطال الله عمرك، وغيرها من الألفاظ. في هذا الدرس سنزيد عليها ألفاظا أخرى كثيرة، وسنشرح ونفصل في بعض الألفاظ التي ذكرناها في تلك المناسبة حتى يتبين الأمر ويزول اللبس في بعض المواضع. من الأمور التي يخطئ فيها الناس في ألفاظهم أنهم يزيدون في الأذكار ما لم يشرعه الله عز وجل وما لم يأذن به الله، يزيدون فيها يتزيدون ويضيفون على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر مهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدقق فيه، ويدقق في ماذا، ما هي الأذكار، كيف يقولها الناس. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، إلى أن قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فردت الصحابي، هذا يقول: فرددتهن صحابي يرددها لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بنبيك. قال الصحابي وهو يسترجع ما قاله عليه السلام: أخطأ الصحابي، بدل ما يقول آمنت بنبيك الذي أرسلت قال آمنت برسولك الذي أرسلت. طبعا بعض الناس يقول إيه هو النبي والرسول ما في فرق، إيش يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابي يغير في الذكر، وأراد أن يبقيه كما هو بدون تغيير، حتى لو كان التغيير طفيفا بين نبيك ورسولك. الآن ماذا فعل الناس في قضايا الأذكار؟ لقد فعلوا أشياء كثيرة جدا. فمثلا بعضهم يقول بعد الصلاة قبل الله، وبعضهم يقول بعد الوضوء زمزم، وبعضهم يقول إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، وإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. ولا فيه ولا ذكر من هذه الأذكار قد ثبت بحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعجب من هؤلاء الناس، لماذا يزيدون في الأذكار؟ لماذا يخترعون أشياء يواظبون عليها؟ لماذا؟ ألم يقتنعوا ويقنعوا بما قسم الله لهم من الأذكار المشروعة؟ لماذا الزيادة؟ أين الوقوف عندما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وسيأتي مزيد لهذا. ومن ألفاظهم كذلك قولهم في أثناء الكلام: وتشاء الصدف، كنت ذاهبا أبحث عن فلان ما وجدته، رحت إلى المكان الفلاني، تشاء الصدف أن يقابله عند محطة البنزين. يقول الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله معلقا: مثل هذا الكلام لا يجوز، والصواب أن يقال وشاء الله، لأن الصدف لا مشيئة لها، والذي يشاء هو الله رب العالمين. أحيانا يتضايق شخص من آخر، وقد يكون الشخص المتضايق داعية إلى الله، يتضايق من مدعو، نصحه عدة مرات ما استجاب، فماذا يقول؟ قد يقول والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال ساق إلينا قصة أن رجلا قال لآخر والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفرت له هذا اللي أنت تحكم عليه بعدم المغفرة مني رب العالمين، قد غفرت له وأحبطت عملك أنت. لأن رحمة الله ليست ملكا عند العباد يوزعونها كيف شاءوا، ومغفرة الله ليست صكوكا تعطى لمن شاء، الناس يعطونها من شاء والدعاة يعطونها لمن شاء، لا، عند الله عز وجل. ولا يأمن إنسان مهما بلغ من رتبة العلم والدعوة إلى الله عز وجل أن يوزع على الناس يقول أنت يغفر لك وأنت ما يغفر لك، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. أحيانا بعض الناس يبدأون بالسلام بقولهم عليك السلام، يدخل يقول عليك السلام أو عليكم السلام، ولما فعلها أحد الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له معلما في الحديث الصحيح لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل السلام عليك. وبالإضافة للأيمان غير الشرعية التي يقسم بها الناس وهي كثيرة جدا، بعضهم يقول ببركة سيدي فلان أو بحق سيدي فلان أو بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقولون بحق صحيح البخاري، وبعضهم يقول بحق الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول بحق صلاة جامعة وملائكة سامعة، وبعضهم يقول بحق فلان، وبعضهم يقول بحق المصحف، وبعضهم يقول في حلفي وأمانتي وذمتي ورأس أولادي وحياة أبي والنبي، وبعض أهل البادية يحلفون بقولهم بالعون، بالعون كذا وبالعون، هذه قسم. ما هي القاعدة في القسم؟ ما هي القاعدة في القسم؟ ها؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وكثير من أولئك المساكين الذين لا يرضون إذا أقسمت لهم بالله، لكن إذا قلت لهم وحياة الشيخ فلان رضي، لكن لو قلت والله كذا يقول وأمانتك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح من حلف بالأمانة فليس منا، بذمتك ما يجوز أن تحلف بغير الله، لا يجوز أن تقسم بغير الله، ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه. وأحيانا في ألفاظ المغالاة بالمخلوقين يقولون فلان له المثل الأعلى، أو هو له أو كان المثل الأعلى. يقول الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ويقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله عز وجل صفاته تامة كاملة لا يلحقه نقص عز وجل ولا عيب سبحانه وتعالى. والمثل الأعلى الكامل من جميع الجهات ليس إلا لله، ولا يجوز في غمرة إطرائنا للناس أن نضفي عليهم هالات من التعظيم وألفاظ بالتعظيم لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. أما إن قيدت فيقال مثلا فلان ضرب المثل الأعلى بين زملائه في تفوقه الدراسي في تضحيته ونحو ذلك، إذا كانت هذه النية وهذا القصد فلا بأس به، أما إطلاقها فإنه لا يكون إلا لله عز وجل. وبعضهم من الألفاظ الخطيرة في العقيدة المنتشرة في بعض الأمصار، لو تسأل فلان تقول له أين فلان؟ صار لي زمن ما رأيته، فيقول لك هذا ربنا، هذا الله افتكره. ماذا يقصد بي الله افتكره أو ربنا افتكره؟ يعني أنه توفي مات. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم تقول بعد ذلك افتكروا وكان ناسيه بين الناس ضايع، والآن افتكروا أخذ روحه. سبحان الله عما يقولون، وتعالى علوا كبيرا. الذرة في داخل كم مليون من أصناف الكائنات على وجه الأرض، وكم مليون من أصناف الكائنات في البحار، وكم ورقة تسقطها الريح على الأرض في كل لحظة من أوراق الأشجار، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وبعض الناس يقولون في أثناء حديثهم: والله على ما يشاء قدير. وقد قدمنا أن هذه اللفظة فيها خطورة، ويقصد بها أهل البدع شرا. والذي في القرآن: وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وهذه اللفظة على ما يشاء قدير من الألفاظ التي أكثر منها أهل البدع في حديثهم، ممن كانت بدعهم خصيصا في مسائل القضاء والقدر. ومن المحاذير في هذه اللفظة: أولا، أن فيها تقييد لما أطلقه الله. الله أطلق إن الله على كل شيء، وهؤلاء قالوا إن الله على ما يشاء قدير. ثانيا، لأنها توهم بأن ما لا يشاءه الله لا يقدر عليه، لأنك تقول الله على ما يشاء، بس اللي على ما يشاء قدير، فتوهم العبارة بأنه على ما لا يشاء. لو أنه لم يشأ أن يحدث شيئا، هل هو قادر على أن يحدث، على أن يكون هذا الشيء؟ نعم قادر، ولذلك اللفظة موهمة تترك. وثالثا، لأنها موحية بمذهب القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد غير داخلة تحت مشيئة الله، كل واحد يخلق أفعاله بنفسه، هكذا يقولون أهل القدر الضلال، فهي غير مقدورة له سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر إلا ما يشاء، ولكن أو لا يقدر إلا على ما يشاء، ولكن الله على كل شيء قدير، وهو خلق العباد وأفعالهم. والدليل: والله خلقكم وما تعملون. ولكن يجوز أن تقيد المشيئة بفعل معين، كقوله سبحانه وتعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فقيدها بالجمع فجاز هنا لأنه في ناحية معينة. وكذلك في حديث الرجل آخر أهل الجنة دخولا، قوله عز وجل: إني على ما أشاء قادر، فهنا لأنه معلق بفعل معين فجاز هذا اللفظ كما ورد به القرآن والسنة. والخلاصة أن القدرة إذا وصفت بشكل مطلق لا تقيد بالمشيئة، ولكن نقول والله على كل شيء قدير، لا نقول على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، لا، والله على كل شيء قدير. بعض الناس يقولون في ألفاظهم إذا سألته عن شيء قال: الله ورسوله أعلم، هكذا يقولون. لكن هل هذا الإطلاق صحيح؟ إذا جئنا إلى الأشياء الشرعية كتفسير كتاب الله وحكم من الأحكام، صح، الله ورسوله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم تفسير القرآن ويعلم الأحكام الشرعية، الله ورسوله أعلم. لكن لو جئت لإنسان فقلت له الآن في القرن الرابع عشر الخامس عشر، قلت له: هل في هذا الوادي ماء؟ وهو لا يعلم، فقال: الله ورسوله أعلم، صحيح؟ صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مات ومضى إلى ربه، بل إن الله لما قص على نبيه القصص في القرآن الكريم قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. متى علمها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما علمه الله إياها. فإذا لا نخطئ في إطلاق العلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأشياء، لا. كتابة لفظ الجلالة وبجانبه لفظة محمد صلى الله عليه وسلم كما هي مكتوبة، توجد مكتوبة على الجدران وعلى الرقاع وعلى الكتب والمصاحف وغيرها من النقوشات بنفس المقاس الكتابة: الله محمد. لنعلم أيها الإخوة أن هذه مما وفدت إلينا تأثرا بالأعاجم وورثه كثير من المسلمين، وهذه دروشة لا معنى لها، ومن يسوي الخالق بالمخلوق؟ بل إن فيها كما يقول الشيخ العثيمين مضاهات للنصارى الذين يقولون عيسى ثالث ثلاثة، فيكتبون الله الأب، الأب الابن روح القدس، نفس الشيء. وهؤلاء الذين يضعون هكذا الله محمد، فإنهم يقولون هو كأنه كأنها تعبر أنه ثاني اثنين، تعالى الله عن أن يشرك معه أحدا. لننتبه حتى في هذه النقوشات كيف تكون، كيف تكون أحيانا مخالفة. صحيح أنك لا تقدر في بعض الأحيان على تغيير الأمر، ولكن هذا لا يعني أنك تسكت ولا تنكر، على الأقل بلغ. ومن الإطلاقات الخاطئة في ألسنة بعض الناس قولهم عندما يسأل أين الله أو هو من عنده، يقول تعبيرا، يقول والله في كل مكان أو الله موجود في كل الوجود، هذا ضلال ولا يجوز. فإذا قصدوا في كل مكان بعلمه صحيح، نقول هذه فيها تفصيل، إذا قصدوا في كل مكان بعلمه صحيح، أما إذا قصدوا أن الله موجود في كل مكان بذاته فهذا ضلال مأخوذ ممن يقول بعقيدة الفساد، وهي القول بوحدة الوجود، وهي المخالفة لقول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والمخالفة لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، والمخالفة لحديث الثابت الصحيح في صحيح مسلم لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، ثم قال لها لا للصحابي صاحبها أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان لأنها قالت أن الله في السماء وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله في السماء استوى على العرش كما قال الرحمن عرش استوى، وليس الله موجود في كل مكان في الشوارع وفي جيوب الناس في الحمامات، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو العلي بذاته وصفاته على خلقه. وبعضهم يقولون في كتب العقيدة إن الله منزه عن الأعراض، وبعضهم يقولون إن الله منزه عن الحدود والجهات والأحياز، وبعضهم يقولون إن الله منزه عن الانتقال من مكان إلى مكان، وبعضهم يقولون إن الله ليس بجسم ونحو ذلك. ويكشف الناقد البصير ممن يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة ما تحت هذه الألفاظ من الزيغ والضلال والمقاصد السيئة، فإنهم يقصدون إن الله منزه عن الأعراض، يريدون التوصل إلى نفي الصفات، ويقولون البغض عرض والحب عرض والكره عرض، ولا يمكن أن تحل بجوهر كما يقولون، يقولون الله جوهر، تعالى الله عن قولهم نزلوا الله في كلام الفلاسفة يعبرون كما يشاءون. لا، لا يجوز أن نقول هذا الكلام، ما ورد في القرآن ولا في السنة، لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. يريدون نفي الصفات، يريدون نفي الكره، نفي المحبة، نفي البغض، والله يبغض والله يحب والله يغضب. ويريدون بقولهم إن الله منزه عن الحدود والجهات والأحياز، يريدون التوصل إلى نفي علو الله على خلقه، ويريدون بقولهم إن الله منزه عن الانتقال، يريدون نفي أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، ويريدون بقولهم إن الله ليس بجسم نفي أنه استوى على عرشه، وهو الذي يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى. فالصحيح أن نترك كل هذه العبارات تأدبا مع الله والتزاما لجانب السلامة وجريا على قاعدة السلف، لا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه، مع الإقرار بما ورد في القرآن والسنة بسائر الأسماء والصفات. وبعضه، وقد كتب مرة ابن بشر رحمه الله في تاريخ نجد في عنوان المجد، كتب إلى الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين، فرد عليه يقول وقد ذكرت وفقك الله في وسيلة دعوتك، وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت، هكذا كان مكتوب في الرسالة. فجاء جواب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، أنت قلت أيها الكاتب أتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت، فاعلم أيها الأريب الأديب، انظر إلى حسن الرد، أيها الأريب الأديب، أن الذي لا يعلمه إلا هو كيفية الصفة، وأما الصفة نفسها فيعلمها أهل العلم بالله كما قال الإمام مالك إلى آخر الكلام. فنحن نعلم صفات الله لا نجهلها، نعلم الصفات لكن لا نعلم كيفية الصفات، نعلم أن الله سميع بصير، له يد وله وجه يليق بجلاله وعظمته، لكن كيف لا ندري. ويأتي في بعض كلام الناس أوجد الله كذا وكذا. قال ابن القيم رحمه الله: لا يعرف هذا الإطلاق، وإنما الذي جاء خلق الله كذا، برأ الله كذا، صور الله كذا، أعطى الله كذا ونحو ذلك. وهنا ننبه أيها الإخوة، بعض الألفاظ التي نقولها الآن بعضها حرام لا يجوز، وبعضها مكروه، وبعضها خلاف الأدب وخلاف الأولى، ولذلك ليست سواء. يعني ما يجي واحد يقول ها إذا واحد قال الله أوجد كذا معناها كافر، هذه خطيرة جدا. رمي الناس، بعض الناس نياتهم صحيحة، ما يقصدون، ما يقصد بهذه الكلمة شرا، فنحن نعلمه بالرفق، نقول يا أخي هذه تؤدي إلى كذا، وهذه خلفيتها كذا، وهذه خطيرة من ناحية كذا، لكن ما نقول أنت كافر، أنت مبتدع، أنت ضال، الكلمة أنت الآن في نار جهنم، لا، لكن نعلمهم. وكما سأشير في آخر الكلام إلى قواعد ثلاثة مهمة تتعلق بهذا الموضوع. وبعض الناس يقولون في خطاباتهم باسم الله، باسم الشعب، باسم الثورة الشعبية، باسم العروبة، باسم فلسطين، أو باسم المسيح وما شابه ذلك. شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هذه نبدأ بها اقتداء بالكتاب العزيز، الله عز وجل بدأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وفي مقدمة السور بسم الله الرحمن الرحيم إلا براءة، وهي جزء بعض آية من سورة النمل. فنحن اقتداء بالكتاب العزيز نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الخطابات الدعوة إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، أما كذا إذن. لكن ما نجي ونشرك بالله في صدر كلامنا فنقول باسم الشعب، باسم الثورة الشعبية، باسم العروبة، باسمك يا فلسطين إلى آخره، من الهراء الفارغ والكلام المؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. فالافتتاح باسم الله محمود جدا، أما افتتاح الكلام بألفاظ لو قيلت على الذبيحة صارت حراما مثل الميتة لا يجوز. لو واحد مسك ذبيحة قال باسم الثورة وذبحها يؤكل من الذبيحة؟ أبدا، ولا شيء، ولا مرقتها. وبعض الناس يقولون عبارات فيها سب للدهر، فيلعن اليوم ويلعن الساعة التي رأى فيها فلان، ويلعن الدقيقة التي تعرف فيها على فلان، ويلعن اليوم الفلاني، ويقول هذا زمان أقشر. وبعضهم يقولون هذه عبارة منتشرة، الزمن غدار، وبحسن النية تبجوع المسكينة من عجوز تقول وأنا أريد أن أبقي هذه الأموال لأيتام عندي، أنت تعرف يمكن يعني الزمن غدار. هو صحيح جزاه الله خير نيتها طيبة، لكن اللفظ غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الله عز وجل يقلب الدهر، يقلب الليل والنهار. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح الآخر: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. وفي سب الدهر مفاسد، منها أنها مسبة لمن ليس بأهل للسب. يعني الزمن الآن يستاهل أنك تسبه؟ ماذا عمل الزمن؟ فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، فلماذا تسبه؟ ثانيا، إن سبه متضمن للشرك، سب الدهر يتضمن شركا. كيف؟ لأن الذي يسب الدهر لا يسبه إلا لظنه بأن الدهر يضر وينفع. ولذلك لما صارت اللحظة هذه اللي صارت فيها النكسة طاح على الدهر باللعن، فهو كأن اللعن للدهر، يعني كأنه يعتقد أن الدهر يضر وينفع، ولذلك أنحى عليه باللائمة وطاح عليه بالسب واللعن. وثالثا، أنك إذا سببت الدهر فإن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو الله عز وجل، هو المعطي وهو المانع، والدهر ليس له من الأمر شيء. فمسبة الدهر إذن مسبة لله عز وجل. فساب الدهر بين أمرين: إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله فعل ذلك وهو يسب الدهر فإن هذا يعود إلى الله عز وجل السب. ولذلك قال يؤذيني ابن آدم، ولا يعني الإيذاء إلحاق الضرر، لا، الله عز وجل لا يضره شيء، ولكنها تعود على الساب المخلوق، تعود عليه بالإثم، يؤذي نفسه. وكذلك من الألفاظ المنتشرة لو، لو على سبيل التسخط، لو هذه من المسائل التي فيها تفصيل. فإذا قالها القائل بعد فوات الأمر، بعد ما فات الأمر قال لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذه لو التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان، وهي لا تنفع أبدا، وإنما هي زيادة في الحسرة والندامة في نفس قائلها. وتأمل الشارع، وتأمل رسول الله صلى الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى ما هو أنفع من هذه الكلمة، لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ماذا يقول المسلم؟ ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل. إذا حصل الشيء المكروه لا تقول لو أني فعلت كان الآن تغير الأمر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وماذا ينفع، ماذا تنفعك لو، وهل تستطيع إرجاع الزمن؟ وفي القائل لكلمة لو إظهار، كأنه يقول لو رجع الزمان لكنت متحكما في الأمر ولعملت الذي أريد. وما يدريه لو أن الوقت رجع أن ظرفا آخر سيحصل له يفوت عليه المقصود. لو واحد قال وتأخر عن ميعاد، المهم ذهب المطار حصل الطيارة فاتت، لو أني جيت بدري، لو أني طلعت من البيت بدري، لو أني أخذت أي سيارة وما هو جلست أنتظر فلان وفلان، لو أني لو أني. طيب يمكن لو أنك رحت بدري كان ألغيت الرحلة ولا لا؟ فهل أنت تقول عندما تقول لو أني فعلت كذا يعني لو رجع الزمن كنت أكيد ستغير في الموضوع بحسب مصلحتك؟ لا. وكأنه يقول لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي، ولا أحد يدفع قدر الله. وهنا ننبه أيها الإخوة إلى خطورة الأفلام، انتبهوا معي للنقطة هذه لأنها نقطة حساسة وخطيرة. بعض الأفلام إيش فكرة الفيلم؟ أن الزمن رجع إلى الوراء، يعني واحد من القرن هذا في عام 1988 كما يزعمون في الفيلم رجع إلى مثلاً 1700 وكذا، ولا 1500، ولا 1900، ولا إلى أي زمن من الأزمان، وأنه في عام 1990 وقعت حرب ذرية وأفنت كذا من العالم، فأرجع الزمن بالآلة المعينة وراح إلى عام 1989، وقبل أن يضغط فلان على الزر هو سوى شيء فأنقذ العالم ورجع إلى العصر الذي عاش. هذه الأفلام خطيرة جدا في العقيدة، ويجب أن تعلموا أن اليهود وراء هذه الأشياء، لأنه لا يمكن أبدا أحد من الناس أن يعود إلى الوراء. ممكن أحد من الناس يعود إلى الوراء؟ طيب فالفيلم هذا عندما يصور لك أنت المشاهد أن فلان رجع إلى الوراء وغير المسيرة هذا، وكان سيكون الحرب النووية ولكن هو رجع إلى الوراء بالآلة وغير الموضوع، ماذا تشعر؟ ماذا يفهمونك أن هناك مخلوق يستطيع أن يرجع الزمان ويعكس إرادة الخالق وما حصل ويرد القضاء والقدر الذي حصل؟ بعض الناس يقول هذه أفلام تسلية، لكن الحقيقة يا الإخوة أن أفلام خطيرة، أفلام خطيرة جدا، تلك التي تشعر حتى الأطفال أن البطل، إيش سوى البطل في الفيلم؟ رد القضاء والقدر الذي حصل في عام كذا، فرجع وغير الموضوع واستمر شيء، حصل شيء ثاني بعدها. ودور الأفلام في تخريب العقيدة طويل جدا، ويعني حتى أفلام الكرتون هذه أضرارها في العقيدة على الأطفال لا يعلم بها إلا الله. يعني مثال بسيط جدا، نحن نعلم أن السحر إيش؟ شرك وكفر، صح؟ السحر، والساحر حده في الإسلام القتل، طلعون الساحرة على المكنسة تطير في أفلام الكرتون، والساحر يقول بالعصا كذا يحل هذه يسوي كذا ويظهرون بأنه يفعل خير ويجيب فلوس الفقراء ويحل الأسرى. إذن ماذا يستقر في عقول الأطفال؟ أن السحر طيب، شوف الساحر سوى، كلام طويل جدا طبعا، إنما يعني أهمش على الهامش. بعض الناس إذا مرضوا يسب المرض ويلعن المرض، صح ولا لا؟ ورسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. يقع في ألفاظ بعض الناس: سويت كذا 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 والباقي على الله، صح؟ طيب، هذه الكلمة فيها تفصيل. نقول: إذا قصد أنا بذلت الأسباب من جهتي كمخلوق، مخلوق بذلت الأسباب وأنا أنتظر توفيق الله عز وجل، باقي على الله، يعني أنا بذلت الأسباب. لأن الواحد الآن ما مطالب شرعا بأي شيء، يبذل الأسباب من جهته ثم إيش؟ يتوكل على الله ويسأله التوفيق. لو كان هذا قصده طيب، لكن أحيانا تحس من بعض الناس يقول مثلا: أنا أول 8 فصول في الكتاب ركزت عليها وقرأتها قراءة دقيقة جدا للاختبار، واثنين الباقي على الله. يعني كأنك تحس من كلامه أنه يقول: هذه بشطارتي وجدي، وهذيك يعني على الله، يعني هذه جبتها من عندي اللي فلحت فيها، وهذيك جات منها 2 صح اللي عيّة على الله. فهنا طبعا يكون المغزى خطير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، حديث صحيح. لو واحد قال: والنبي وحياة أبوي، ثم ذكر ماذا يقول؟ لا إله إلا الله، على طول توحيد، التوحيد ليمسح إيش؟ ما وقع فيه من الشرك، الشرك الأصغر. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، لو واحد قال ثاني تعال وياك نلعب قمار، ما هي كفارة هذه الكلمة؟ يتصدق بشيء. الآن في مجالس الناس تحصل عملية المراهنات، تراهن أنه كذا، أنا أقول كذا، أنه هذا الطائر ذكر، الآخر يقول لا هذا أنثى، إيه لا إيه لا، نحتكم إلى خبير، شوف لو صار ذكر تأخذ ساعتي، لو صار أنثى أخذ ساعتك، من كم؟ من 100 ريال، لو فاز الفريق الفلاني فريقي تدفع لي، ولو فاز فريقك ادفع لك. هذا الرهان الذي هو نوع من المقامرة، نوع من المقامرة، لو حصل في المجلس وتكلم الواحد مع صاحبي بهذا، ماذا عليه استكمالا للتوبة؟ أن يتصدق. تصدق، هذا حكم لا أعرفه كثيرون الذين لا يعرفون أصلا أن الرهان حرام. وبعض الكتاب يقولون في كتاباتهم: العصمة لله وحده، وبعض الخطباء قد يقولها، وهذا تعبير مكروه وبغيض في حق الله عز وجل، إذ أن العصمة لا بد لها من عاصم، ولذلك لا تقال هذه العبارة العصمة لله، وتستبدل بالعبارات القرآنية والعبارات النبوية. في بعض التعازي يقول الناس إيش؟ الفاتحة على روح فلان، إذا مر بالمقبرة قد يقرأ الفاتحة، وإذا وضع مصاحف في المساجد يضع فيها على روح فلان، الفاتحة على روح فلان. هذه تتمة لبعض الأذكار التي سبق أن ذكرنا أنها ابتدعت على ألسنة الناس. وحتى نبين لكم بالدليل أن الزيادة في الأذكار غير صحيحة، وقد ردها الصحابة، فإليكم هذا الحديث الصحيح عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. وقع في العطاس، عطس وقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، أنا ما أخالفك في قضية
السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء جيد، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول. علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، حديث صحيح. فإذا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ ما هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم عبادة من أجل العبادات، لكن لو واحد قالها بعد العطاس مباشرة، دائما بعد العطاس، لو أن مؤذنا كما يحدث في بعض البلاد بعد الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد، بعد الأذان أضاف هذه الزيادة، قال هذه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر صلوات، أنا ما سويت شيء منكر، إيش نقول؟ لا، نقول لا لا أبدا، قف عندك لا وألف كلا. الزيادة في الدين كالنقص فيه، تبغى تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلصقها وتربطها بهذه الأشياء التي لها أذكار محددة في الشرع. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي وقت، إنما تروح تربطها بالأذان وترفع بها صوتك مثلا، المؤذن يقولها، ولا تجي تقولها بعد العطاس مثلا، لا، التزم بما ورد في الشرع. ما هي الألفاظ الواردة في الشرع في العطاس؟ منها الحمد لله، وهذا المعروف عند الناس، الحمد لله على كل حال كما سمعنا في حديث ابن عمر، الحمد لله رب العالمين كما ورد في الحديث الصحيح. ممكن تقول أي واحدة لأن كلها ورد فيها الدليل، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. بماذا يرد الآخر؟ يرحمك الله، هذا اللي في الروايات كلها. بماذا يرد العاطس؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، وفي رواية يغفر الله لنا ولكم. ما دام وردت يغفر الله لنا ولكم إذن يجوز استخدامها، ممكن تستخدم هذه مرة وهذه أخرى، ممكن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وممكن تقول يغفر الله لنا ولكم، لكن ما يمكن تجيب أي شيء ثاني ما ثبت. هذه الأشياء الزيادات بعض الناس يستحقرها. مرة واحد إمام مسجد زود حرف في قراءة القرآن، في القرآن زود حرف. طبعا يا جماعة يعني القرآن يعني ما يمكن واحد يزود فيه ولا حرف، وزيادة الحرف أحيانا، زيادة الحركة أحيانا تبطل المعنى، تكون ألف تصير فتحة، أو تفخيم ترقيق سين صاد ضاد دال تغير المعنى بالكلية. هذا زود حرف، ردوه، ما رد، كمل بعد الصلاة، يا فلان اتق الله حرام عليك كيف تفعل كذا، قال يا أخي علشان حرف واحد قوم الدنيا علي الآن، علشان حرف واحد إيش سويت، بس حرف، بس حرف. طيب الآن عندما يقول إنسان مثلا من هذا الباب إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يشدد إياك نعبد، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما هو الإياك؟ في لغة العرب هو ضوء الشمس، كأنه يقول شمسك نعبد، بالضبط لابد يقول إياك نعبد. شوف الفرق، إيه شدة شدة بس. ولذلك يقول أبو عثمان المازني لبعض تلامذته عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه، يعني كان مكتوب عندهم في قول الله عز وجل، هكذا يروى الله أعلم بصحتها، إني ولدتك لعيسى، إني ولدتك، ولدتك يعني من أمك، فقالوا إني ولدتك فكفروا، إني ولدتك بدون شدة. بعض الأخطاء في ألفاظ الأذان، أحيانا بعضهم يقول الله أكبر بدلا من يقول الله أكبر. وقال القفطي في ترجمة ابن الحبراني النحوي، كان إذا أحرم للصلاة كسر الهمزة في تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر، وهو نحوي، فسألت عن ذلك فأنكر كسرها، قال لا، فتح ما يصير تكسر، كيف تكسر وهو يكسر نفسه يكسرها، فقلت له قلها، فقالها بكسر الهمزة، وشهده جماعة عندي يقول ذلك، فاجتهدنا به أن يقولها مفتوحة فما تطوع لسانه بها، فاعتددنا ذلك من النوادر. طبعا بعض الناس تعود خلاص. طيب هذا ينبغي أن يجاهد نفسه، وفي نفس الوقت الناس يواصلوا التنبيه. وإذا كان إمام مؤذن، يا أخي ما تأذن أنت، معلش أنت استريح على جنب، يجي واحد أذانه صحيح ويأذن. إمام قراءته خطأ، لا ما تقرأ خطأ، تغير علينا الألفاظ، تغير علينا القرآن، يا أم غيرك. بعض الناس يقول يا أخي هذا مسكين وراتبهم يعني ما له إلا طيب، راتبه زين، طب تبرع له، تبرع له جزاك الله خير، لكن خلي يصلي أم بالناس وهو يغير القرآن لا. وبعضهم من الأخطاء أيضا الله أكبر الله أكبر، وصحيح الله أكبر الله أكبر، طيب ما هو إعراب أكبر؟ ها واحد يعطينا إعراب الله أكبر خبر. طيب، ومن الأخطاء في الأذان كذلك ما قاله بعض أهل العلم، رأيت بعض المؤذنين ينطقون في التكبيرة الواحدة بثلاثة أوجه من الكفر على رؤوس العامة والخاصة ولا يغير أحد عليهم. هذا يعني هذا قاله بالقديم، الآن أخطاء نفسها موجودة في مكبرات الصوت بعضها، مثل إدخال همزة استفهام على همزة استفهام الله أكبر، فإذا أدخل عليها همزة ثانية يصير الله أكبر، فهو سؤال يعني الله أكبر ولا ما هو أكبر؟ شو شلون؟ يعني كأنه يسأل الله أكبر؟ هذا تلاحظ بعض المؤذنين الله أكبر ويقول الله يمدها، يعني إذا أدخل همزة ثانية إذا صار مثل سؤال أنه يشك يعني هل الله أكبر ولا لا. وبعضهم يدخل همزة الاستفهام على لفظ أكبر فيقول الله أكبر، فيكون أكبر خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو أكبر، وهذا كفر أيضا. والثالث إدخال ألف بعد الباء فيقول الله أكبر أكبر أكبر، جمع كبر، والكبر هو إيش؟ الطبل، تصور قبح المعنى. ولكن هل نمسك المؤذنين هؤلاء ونحكم عليهم بالكفر لأنهم يقولون هذا؟ قل تعال أنت تقول الله أكبر، تعال تعال أنت كافر، لا، وإنما نعلمه. يا أخي يمكن أنه إنسان عامي غير متعلم، هكذا سمعها من أجداده، هكذا اخترعها ومشى عليها، ما أحد صلح له في السنين الماضية، إذا نعلمهم. وكذلك من المنكرات في خصوصا في كلام الذين يفتون أن يقول إن الله أحل كذا وإن الله حرم كذا، هذا صحيح فيما ورد به النص إن الله حرم كذا إن الله أحل كذا، لكن في الأشياء الاجتهادية يقول رحمه الله ابن القيم ومن الألفاظ المكروهة أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم الله كذا في المسائل الاجتهادية، لأنه يمكن يطلع اجتهاده خاطئ، فكيف يجزم أن الله حرم كذا؟ يمكن يطلع ما حرم الله، هو مأجور بالاجتهاد لا شك، لكن ما يقول بالجزم إلا بالأشياء المنصوص عليها، يقول إن الله حرم الربا، تهينا ما في إشكال. بالنسبة لمسألة طول العمر والدعاء بطول العمر، طال عمرك والله يطول عمرك مثلا، قال ابن القيم رحمه الله في سياق الألفاظ المكروهة ومنها أطال الله بقائك وأدام الله أيامك وعشت ألف سنة ونحو ذلك، هذه من الألفاظ المكروهة. بعض العلماء يعللون الكراهية مثل ما على الإمام أحمد، يقول إنه أمر قد فرغ منه، يعني ليش تقول الله يطول ويقصر؟ خلاص ما في طول يقصر، هو إيه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا طيب. وبعض العلماء هذا ما سبق أن ذكرناه، ويقول الشيخ العثيمين في مناقشة معه تعليل الإمام أحمد رحمه الله ليس بظاهر، لأن كثير من الأشياء قد فرغ منها، ولكن يجوز أن نسأل الله الزيادة فيها مثل الرزق وغيره، وإنما سبب الكراهية والله أعلم أنك عندما تقول الله يطول عمرك مثلا، فإنك تدعو له بأمر لا تدري هل هو خير له ولا شر، يمكن تكون طول العمر هذه اللي أنت تدعو له إيش؟ وبال عليه وشر عليه، فلذلك إذا قيدتها وقلت أطال الله عمرك في طاعة الله يجوز، أي نعم ولا في حرج فيها. فقل إذا كنت ممن تعود لسانك على هذه العبارة الله يطول عمرك في طاعة الله، أطال الله عمرك، أي نعم هذا طال عمرك في طاعة الله في رضوان الله في العمل الصالحات في كذا، وكذلك فصل لنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في هذه اللفظة. وكذلك قول أبقاك الله، قال عبد الله بن إمام أحمد: رأيت أبي إذا دعي له بالبقاء يكرهه ويقول هذا شيء قد فرغ منه. وذكر شيخ الإسلام أنه يكره ذلك، ونص عليه أحمد وغيره من الأئمة، واحتج له بحديث أم حبيبة. ما هو حديث أم حبيبة؟ عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار موطوءة، وفي رواية المسلم: وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله، أو لا يعجل منها شيء قبل حله، ولا يؤخر منها شيء قبل بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. وفي شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري رحمه الله: لو قال زاد الله في روحك فهذا خطأ، وكذلك إذا قال زاد الله في عمرك وأطال الله عمرك أو ونحو ذلك. فإذا لو دعا فيقيد، يقول في طاعة الله. كذلك من الأشياء التي تحصل في الأخطاء، إذا واحد غضب في مجلس يعني صار غضب شديد جدا، ماذا يقول له الناس؟ اذكر الله، اذكر الله، اذكر الله يا أخي، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا هذا شيء جيد أن يذكرونه بالله، مو الاعتراض على اللفظة، لكن الاعتراض أين؟ من يقول لي؟ أيوة نعم، أحسنت، رد فعل الغاضب. لأن واحد غاضب وهايج في غمرة الهيجان وفي حالة الغضب، اذكر الله، ماذا يمكن أن يحصل؟ يمكن يسب الرب، بلا كذا بلا كذا، صح ولا لا؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، روح أنت. ولذلك هنا كما ذكر أهل العلم، ذكره النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: يكره أن يقال لأحد عند الغضب اذكر الله خوفا، اذكر الله تعالى خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر. وكذا لا يقال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب الشديد خوفا من نفس السبب، ولكن يقال له إيش؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعلم المستبان اللذان ارتفعت أصواتهما وهما يستبان. وطبعا هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يمكن بعض الناس يمسك نفسه حتى لو غضب قيل له اذكر الله يذكر الله، لكن واحد ضعيف إيمان قليل عبادة لسانه منطلق، لو قلت له اذكر الله في الغضب ما تورع أن يسب، فهذا لا تقول له هذه الكلمة. كلمة أرجوك، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأما كلمة أرجوك في شيء يقدر عليه المخلوق فليست بشرك ولا محرم. لديهما المريض الذي في حالة شديدة أرجوك يا دكتور اشفيه، أرجوك يا دكتور لا يموت، ترى ما عندنا غيره. أي طبعا، لأنه في لحظات العصيبة يمكن واحد يتخلى عن التوحيد، تكفى ترى ما عندنا غيره. طيب سبحان الله، يعني وهو يعني قل للطبيب تخطفته يد الرداء الموت، يعني من ذا يا طبيب بالموت قد أرداك، نفس الطبيب هذا. كذلك كلمة الله بالخير، سئل الشيخ عبد الله ببطين رحمه الله عن استعمال هذه التحية فقال: هذا كلام فاسد خلاف التحية التي شرع الله ورضيها وهو السلام، فلو قال صبحك الله بالخير أو قال الله يصبحك بالخير بعد السلام فلا ينكر عليه، لكن الله بالخير كالله بالخير وساك الله بالخير بدون ميم يعني ساءك، هذا غير طيب. كذلك من الأشياء التي ذكرناها قرن الدعاء بالمشيئة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم عليه شيء أعطاه. يعني بعض الناس يقول مثلا، لنفترض واحد قال يا رب أسألك 100 مليون ريال مثلا، بعدين قال 100 مليون إن شئت، لا، فإن الله لا يتعاظم شيء. لو يعطيك 100 مليون 1000 مليون الله خزائن السماوات والأرض. فلا تستكثر تقول بس يعني هذه كثيرة خلني أقول إن شاء إن شئت، لا. وبعض الناس مثلا حتى على سبيل يعني أحوال عادية، قل جزاك الله خير إن شاء الله، الله يعطيك العافية إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يغفر له إن شاء الله، يعني الميت الله يتجاوز عنا إن شاء الله، مو صحيح، لأن هذا دعاء، والمفروض أن الدعاء يكون مجزوم به، وليس هذا مكان المشيئة، مكان استخدام المشيئة، استثناء المشيئة، أنا سأفعل كذا إن شاء الله، سأسافر إن شاء الله طبعا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يا جماعة قضايا هذه مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالتوحيد، ارتباط كبير. والمشكلة الناس ابتعدوا عن الدين، فظهرت هذه الألفاظ الغريبة، أجسام غريبة عن 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 الكلام الإسلامي الصحيح. كذلك الأدب في مخاطبة الله عز وجل. قال الخطابي رحمه الله: وكقول القائل، يعني عندما يتكلم على عدم الأدب في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، كقول القائل من قريش حين هدموا الكعبة في الجاهلية وأرادوا بناءها على أساس إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يقال يعني لما هدموا الكعبة وجاءوا ليبنوها كفار قريش في الجاهلية، لما جاء لها سيل خرجت حية عظيمة بعد ما هدموها فحملت عليهم فارتدعوا، يعني خافوا. فعند ذلك قال شيخ كبير منهم لما رأى الموقف ماذا قال؟ قال: اللهم لا ترع، لا ترع، لا ترع، اللهم لا ترع، ما أردنا إلا تشييد بيتك وتشريفه. إيش يقصد؟ يعني كان يقول: يا الله لا تخاف، لا تخاف، ترى ما قصدنا شيء، قصدنا نبني البيت. بعض الناس ما عندهم أدب في مخاطبة الله. واحد يقول لي يدخل يعني قريب له البيت ويمكن فيه نوع من السكر، يقول: والله يا الله يا أخي أنا أودي أتوب لك يا أخي. سبحان الله، شوف كيف إلى أي درجة. يمكن أنتم تقولون استغفر الله ونستغفر الله جميعا، لكن المشكلة أن هذا الكلام موجود في المجتمع. وعد يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يقول يا أخي كأنه يعني عادي. بعض الناس في دعاء مخاطبتهم لله كأنه يكلم يعني زميله عادي. كذلك ألفاظ التزكية في نعي الميت، فإنك ترى الآن النعي سواء كان لفظي أو كان مكتوب في الجرائد: الشهيد فلان إلى الرفيق الأعلى إلى جنة الفردوس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي في ذمة الله. يقول الشيخ باز كلمة من كيسهم ما أدري عنها: المرحوم فلان، المغفور له فلان. يقول الشيخ: إن قصد الدعاء له بالرحمة والمغفرة طيب، لكن إن قصد الجزم المرحوم يعني أكيد أنه قد رحم، المغفور له أكيد أنه قد غفر له، فلا يصح. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الشرع بذلك. الدليل: عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها، وهي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة، لما جاءوا إلى المدينة صارت بالقرعة لتنافس الأنصار عليهم، وعدد المهاجرين أقل من عدد الأنصار، المحبة والأخوة الإسلامية. فطار لنا يعني في القرعة النصيب عثمان بن مضعون رضي الله عنه، كان رجلا تقيا، فأنزلناه في أبياتنا: فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، كنية عثمان بن مضعون، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، لأن لما رأت من عبادة الرجل وتقوى الرجل ورع الرجل رضي الله عنه، قالت: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه؟ يعني فمن يكرمه الله وهذا رجل بهذا؟ إذا أجل من اللي يكرم؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين الموت، والله إني لأرجو له الخير، لأرجو له الخير، ما أجزم له، لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. سبحان الله العظيم. شوف، ما ولله مقاليد السماوات والأرض، والله شو، انظر إلى التعليم، انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتقى الأمة قلبا وأكثرها عبادة وأخشاهم لله، يقول: والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. إيش فالآن بناء عليه، إيش رأيكم؟ يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حكم، انتهينا إلى جنة الفردوس، إلى الرفيق الأعلى. من هو الرفيق الأعلى؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الرفيق الأعلى، الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وطلب من ربي أن يلحقه بهم، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. كذلك من أخطائهم إطلاق لفظ أم المؤمنين على الزوجة، وهذا مشهور في بعض البلاد، يقول: وجبنا هدية لأم المؤمنين، ودينا أم المؤمنين على بيت فلان. من يقصد أم المؤمنين؟ يعني زوجته. صحيح أنتم تضحكون لكنه موجود. طيب، طبعا هذا ما هو على كفر، لا، يعني ببساطة نأخذ الأمور. أم المؤمنين هذه مختصة بمن اللفظة؟ بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما يصلح لفظة مخصوصة بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم نطلقها على أي امرأة من النساء، أو نطلقها على غيرهن، على غيرهن من النساء، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن خصوصيات. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فإذا خصوصية لهن أنهن لا ينكحن بعد إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد موته. لماذا؟ من الأسباب، من الأسباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها في الجنة. يعني الآن لو أن امرأة تزوجت في الدنيا 5 رجال، كيف يعني تزوجت 5 رجال؟ يعني واحد وراء الثاني. إيه طبعا. فلو أنها هي والرجال 5 كلهم دخلوا الجنة يوم، يعني بعد الحساب دخلوا الجنة، فهي تكون لأي واحد منهم؟ لآخرهم. هذا الحديث الصحيح. أما الحديث الآخر لأحسنهم خلقا فهو حديث ضعيف. ولذلك رفضت أم الدرداء أن تتزوج بمعاوية بعد وفاة أبي الدرداء، ولذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجن بعده أبدا، لأنهن معه في الجنة كلهن رضي الله عنهم. كذلك من الأشياء التي نهى عنها الشرع أن يستخدم العبد لفظة ربي في مخاطبة سيده، مع أنه ربه يعني مالكه. وإطلاق السيد لفظ عبدي على غلامه مع أنه هو عبده يعني مملوك له، حتى لا يحصل إيش؟ حتى لا يحصل اشتراك في اللفظ يوهم شيء، حتى الوهم يبعد عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، يعني على المالك، مع أنه ربه. من ناحية اللغة اللفظ لفظة رب يعني صاحب، سيد، مالك. وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ولمسلم وجاريتي، وفي رواية لمسلم: كلكم عبيد لله وكل نسائكم، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. لفظة أنا من الألفاظ التي تدل على يعني الاستئثار بالذات، والناس كثيرا ما يقولونها في كلامهم. قال ابن القيم رحمه الله: وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فقال إبليس: أنا خير منه، وقال فرعون: لي ملك مصر، وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب، أنا العبد المخطئ، أنا العبد المستغفر ونحو ذلك. وأحسن ما وضعت لي في نحو قول العبد لي الذنب، لي الذنب ولي الجرم ولي الفقر وأنت الغني يا الله. وأحسن ما وضعت عندي في مثل قوله عليه السلام اغفر لي جدي وخطأ وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. من الطرائف يعني استفتاء جرى في الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي أكثر كلمة ترددا في عبارات الشعب الأمريكي؟ يعني إحصاء، طلعت أكثر كلمة ترددا في ألفاظ الشعب الأمريكي كلمة آي، كلمة أنا، دلالة على يعني تدل على شيء، على يعني مدى عبادة أولئك الناس لأنفسهم وشهواتهم. وكذلك أنا مذمومة في الاستئذان، عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهه. متفق عليه. فإذا لو قال واحد من أن من الطارق، قل فلان ابن فلان فلان الفلاني، لا تقول أنا، أحيانا من يريده أنا أبغى. طيب في توكلت على الله أو توكلت عليك، قال بعض أهل العلم لا يصح أن يقال حتى لو أتى بثمة، لأن التوكل كله عبادة، ممن قاله الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. قولت أنت فضولي لو قيلت لشخص في مكان صحيح ما في إشكال، واحد جاء إلى وليمة لم يدعى إليها فضولي، لكن لو واحد تدخل لإنكار منكر فقال له واحد أنت فضولي أو أنت ملقوف على كما يقولون، فهذا قال العلماء يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر. قولت أنصت يوم الجمعة من الألفاظ التي نهى الشارع التي نهي عنها. وكذلك أنصتوا لأهل المجلس الذي يجلس فيه الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. يعني واحد جالس المجلس يريد الناس يستمعوا له يبغى يتكلم، قال أنصتوا أنت فلان أنصت أنصتوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ألغيت على نفسك. هو الذي إذا يعني يريد أن يتكلم يبغى يسكت الناس كلهم. وإنما الأدب، وهذا حديث رواه الإمام أحمد في السلسلة الصحيحة، وإنما الأدب أن ينتظرهم حتى يسكتوا ثم بعد ذلك يتكلم. وهذه تحصل دائما في المناقشات، كلهم يبغوا يتكلموا ما في أحد يريد أن ينصت. كذلك قولهم من قال، يقول عليه الصلاة والسلام من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. بعض الناس يقول أنا يهودي لو سويت كذا، أنا نصراني لو سويت كذا، أنا بريء من الإسلام لو أني طبيت بيت فلان الفلاني. بعض الناس يقولون، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره والعوام من الناس يخطئون في قولهم يا عظيم الرجاء فيقصرون ولا يمدون، لا يقولون الرجاء، والرجاء مقصور ناحية البئر وحافتها. كلمة خسرت وغرمت وضيعت في العبادات لا تقال، ما يجي واحد يقول في مثلا كم في الحج حطيت، يقول والله خسرنا في الحج 2000 ريال، والله خسرنا ضيعنا في الجهاد 5000 ريال، والله غرمنا في ضيافة أقاربنا السنة هذه 1500 ريال. فإذا في العبادات لا تقال هذه الكلمات خسرت وغرمت وضيعت، وإنما يقال أنفقت ونحوها، وإنما تستعمل تلك الكلمات فين؟ في المعاصي أو تجارة ماشي، في المعاصي والمكروهات، ولا تستعمل في الطاعات. لكن المشكلة ما أحد يقول رحت بانكوك وخسرت كذا، لكن يقول في الحج خسرت كذا. شوف النفسية هذه اللي تنبعث منها هذه الألفاظ. وأما لفظة خليفة الله فهي فيها نقاش طويل بين العلماء، خلاصته 3 أقوال: المنع والإباحة والتفصيل. فأما التفصيل وهو كلام شيخ وهو كلام القيم رحمه الله، إن قصد بخليفة الله أنه خليفة عنه في غيابه، يعني لأن الله غاب فهذا جاء خليفة عن الله، هذا إيش؟ لا يجوز. لكن لو قصد بالإضافة يعني خليفة الله أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. صحيح، الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم وذريته وذريته خلفوا من كان قبلهم على الأرض. كان هناك أقوام على الأرض من قبل آدم، بدليل أن الملائكة قالت لله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طيب كيف عرفوا؟ يعني شو عرفوا أن آدم سيفعل كذا؟ قال المفسرون: مما رأوا من صنيع الأقوام قبل آدم وذريته على الأرض، قالوا: أتجعل فيها من... ولذلك جعل الله خليفة، آدم خليفة، قال: إني جعل في الأرض خليفة، يعني يخلف من قبله. ولذلك قيل لأبي بكر خليفة رسول الله، يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغائب. بهذا المعنى صحيح. أما لفظة زعموا وقد تكلمنا عنها، وإنما نؤكد من باب أن كثيرا من الناس لا يتوثقون في الأخبار والأنباء التي يسوقونها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا. طيب، كلمة موقف الإسلام من كذا، من أحيانا يقول بعض الكتاب: الربا وموقف الإسلام منه، السرقة وموقف الإسلام منها. الحقيقة أن هذه العبارة ضعيفة جدا. أول شيء يقول: الربا وموقف الإسلام منه، يعني الربا شيء كبير أمام الإسلام، ولذلك أحطه في البداية. وكلمة موقف تدل يعني على رأي الإسلام في الموضوع. بعض الناس يقول: يعني وش رأي الدين في الموضوع؟ وش رأي الإسلام؟ يعني كأنه المسألة آراء، يعني ممكن أخذ ورد، ممكن نوافق عليه ما نوافق عليه. لماذا لا نقول: حكم الإسلام في الربا، حكم الإسلام في الزنا، حكم الإسلام في السرقة، حكم الإسلام في التأمين، وهكذا. ولا نتطرق ونذكر هذه العبارات التي فيها تميع للأحكام والقضايا. لفظة علمه بحال يغني عن سؤالي حكيت عن الخليل عليه السلام، قال شيخ الإسلام: حديث موضوع. قال الألباني في السلسلة: لا أصل له. ثم قال: وبالجملة فهذا الكلام المعزو إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يصدر من مسلم يعرف منزلة الدعاء في الإسلام. يقول: علمه بحالي يغني عن سؤالي، ما في داعي أدعو، خلاص لا أريد أن أدعو، علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقال، يقول في السلسلة: لا يصدر من مسلم يعرف منزلة الدعاء في الإسلام، فكيف يقوله من سمان المسلمين؟ يعني أحيانا يقع في الكلام: قلت لك 100 مرة لا تفعل كذا، قلت لك 70 مرة لا تفعل كذا، أو افعل كذا. في الأذكار النووي قال: هذا يراد به المبالغة، فإن قال لصاحبه فعلا مرات كثيرة لا يعتاد مثلها، لا يعتاد مثلها، لم يأثم وإن لم يبلغ 100 مرة، لأنه يخلع سبيل المبالغة. لكن إن طلبه مرة واحدة قال: لا تفعل كذا، وبعدين قال: أنا قلت لك 100 مرة ما تفعل، كان كاذبة. وبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فيها. قولة قوى الله ضعفك عن عبد العزيز بن أبي رجاء قال: سمعت الربيع يقول: مرض الشافعي فدخلت عليه فقلت: يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك. فقال: يا أبا محمد، والله لو قوى الله ضعفي على قوتي أهلكني. قلت: يا أبا عبد الله، ما أردت إلا الخير، لو دعوت الله ما أردت إلا الخير. فقال الشافعي رحمه الله أدب: لو دعوت الله علي، لو دعوت الله علي لعلمت أنك لم ترد إلا الخير، وأنا ما أقصد أنك أنت تريد الشر، لكن أقصد أن أنبهك على اللفظة. إيش يعني قوى الله ضعفي؟ يعني زاده قوة، ها؟ ولكن قل يعني مثل أن يقول مثلا: قواك الله، ماشي. كلمات تنافي تجريد التوحيد، فيها تسوية بين الخالق والمخلوق: ما شاء الله وشئت، ما لي إلا الله أنت، هذا من الله منك، أنا بالله وبك، أنا متوكل على الله وعليك، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، هذا من صدقاتك وصدقات الله، أنا تائب إلى الله وإليك، أنا في حسب الله وحسبك، لولا الكلب لسرقنا، أشياء كثيرة. من الطرف أن طائفة من الناس جاءوا من سفر ليدرسوا في البلد، فأراد بعض أهل العلم أن يعرف عقيدة هؤلاء، فقال وكلهم إلى شيخ يعرف حقيقته، يعني يعرف طباعهم. فقال لهم الشيخ: يمتحن هؤلاء المدرسين، وهؤلاء قد قدموا وحذرهم شخص، قال: انتبهوا، ترى الآن بيسألوكم أسئلة، انتبهوا، لا تقولوا يعني الله أنت، الله عليك، انتبهوا، ترى أنه. فدخلوا الآن في نفسية إيش؟ منشدين، ما يقولوا الله أنت والله عليك، فقال لهم الشيخ يعني اللي يسألهم سمع المقابلة كيف حالكم وكذا ومتى جئتم وكيف جئتم، قالوا على الله ثم على الطيارة. فإذا يعني المسألة احتاج إلى إخلاص الحقيقة، احتاج واحد يقولها من قلبه وبس، ثم في أي محل ما تمشي. فعموما هذه العبارات تنافي تجريد التوحيد. كذلك عبارة إطلاق على الميت المتوفي، بينما الصحيح أن يقال إيش؟ المتوفى. وقد جاء رجل مرة إلى جنازة فقال يعني جاء وحضر مع الناس وهذا الميت، فقال الشخص من المتوفي من المتوفي؟ قال الله عز وجل. فبهت الرجل واستنكر، كيف يكون هذا؟ المتوفي هو الله عز وجل، لكن المتوفى اسم المفعول هو الشخص الميت. وبعضهم إذا تعثر قال يا محمد يا عبد القادر يا علي يا بدوي يا فلان، يعني إيش؟ يا محمد يا كذا، استعانة بغير الله، وهؤلاء ماتوا وتستعين بهم في إيش؟ التصغير، تصغير الكلمات على وجه التحقير. لو واحد قالوا شفت هناك مسيجيد كذا، مسيجيد لا، لو يعني مصيحيف كذا ما يصلح. إذا قصد التحقير فلا يصح. إذا قصد التحقير أيضا يقول واحد نسيت آية كذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا فإنه ليس نسي ولكنه نسي، وإنما يقول أنسيت. قال ابن حجر المراد الزجر عن تعاطي أسباب النسيان. قول سيد للكافر والمنافق والفاجر تكلمنا عنها في الخطبة المذكورة، قول هلك الناس، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. لماذا؟ لو قال واحد هلك الناس كأن فيها تزكية لنفسه، الناس هلكوا الناس فسدوا، كأنه يقصد أنا ما هلكت ولا فسدت. إذا هذا قصده لا يصح. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في وضع المسلمين تحزنا يعني من أمر دينهم فلا بأس، أما إذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس كل الناس فسدوا كلهم طيب، فمن فهذا المكروه الذي نهي عنه. لفظة هذا السؤال بسألكم أنا، هل سبق أحدكم خصوصا من أهل الحجاز من رأى كلمة بدوح على كراتين البضاعة؟ بدوح، أنا كأني رأيتها لكنني لست متأكدا. هذه الكلمة كلمة بدوح لها قصة. الآن هم يكتبون على كراتين البضاعة، صناديق البضاعة، كان تجار الحجاز يعني إلى فترة قريبة عندما يبعثون ببضائعهم إلى الآفاق يتعرض لها اللصوص، يتعرضون لإيش؟ للقوافل، إلا ما كتب عليه بدوح، وهذا اسم تاجر، هذا اسم تاجر، عاد هذا التاجر صاحبهم له علاقة معهم الله أعلم، فكانوا لا يتعرضون للصناديق هذا. فصار أهل عندما يرسلون البضاعة ماذا يكتبون عليها بقية التجار؟ بدوح بدوح، حتى لا تعرض للسرقة. مع مضي الوقت انقرض اللصوص ومات قطاع الطرق، لكن الكلمة باقية على الصناديق. يظنون أنه إذا الآن هذه اعتقاد بعض التجار، إذا كتب بدوح على كراتين بضاعة أنها ما تتلف ولا تسرق ولا كذا. شوف كيف بعض الأشياء الاعتقادات كيف تتسرب تتغير عبر الزمن. راح بدوح وراح اللصوص وما زال يكتبون على الصناديق بدوح. طبعا هذه عقيدة خطيرة، ما هي المسألة هذه يعني نكتة والأقصد طرفة، لا، لأن لو اعتقد أن بدوح كلمة بدوح هذه هي التي تنجي البضاعة مشكلة. كذلك كلمة كبيج، كلمة كبيج أو يا كبيج، ذكر الشيخ ناصر نفع الله بعلمه كتابة بعض المشايخ من العجم على كتبهم لفظة يا كبيج لحفظ الكتب من الأرضة، زعموا يزعمون إذا كتب يا كبيج على الكتاب ما يأكله، لا تأكله الأرضة. كلمة تجب الثقة بالنفس، قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس، وفي الحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقال الشيخ بن قاسم معلقا وجاء في حديث أحمد
وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. أسأل بوجه الله، أو أسألك بوجه الله، جاء في الحديث الصحيح ملعون من سأل بوجه الله، هو حديث حسن رواه الطبراني وغيره، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرة. لتعظيم وجه الله لا تسأل به، وفي نفس الوقت إيش؟ لو واحد سألك لا يجوز أن ترده. حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة حديث ضعيف. طيب، هل ما يجوز نسأل بوجه الله نهائيا؟ نقول لا، ذكر العلماء فيها تفصيل، فقالوا المقصود بالحديث ملعون من سأل بوجه الله، يعني من سأل إيش؟ متاع الدنيا، لأن وجه الله عظيم لا يسأل به شيء من حطام الدنيا. ولكن تقول اللهم أني أسألك بوجهك العظيم أن تدخلني الجنة، اللهم أني أسألك بوجهك العظيم طاعة تيسرها لي، وأسألك بوجهك العظيم كذا من الأشياء الأخروية عبادات مثلا، لكن لا تسأل بوجه الله، لا تسأل الله ولا غير الله بوجه الله شيئا دنيويا. ونحن نذكر ونحن صغار في المدارس لو جاء واحد طالب يعتدي على هذاك ويجري وراه وجه الله وجه الله وجه الله، يسأل بوجه الله أن إيش؟ لا يعتدي عليه، يعني من الأشياء هذه السارية. تحياتي لفلان، سبق أن ذكرنا هذه الكلمة، بعض وذكرنا أن بعض أهل العلم يقول فأما لفظ التحيات مجموعا فلم أسمع في كتاب من كتب العربية أنه جمع إلا في جلوس الصلوات، إذ لا يجوز إطلاق ذلك لغير من له الخلق والأمر وهو الله تعالى. وقال لي الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بعد أن استمع إلى بعض المقاطع من الخطبة السابقة المذكورة، قال الأفضل تقول أن تفصل، تقول إذا قال التحيات بألف واللام فلا يصح أن تكون إلا لله، أما إذا قال تحياتي لفلان فلا بأس، مجرد الجمع لا بأس، لكن التحيات لا، لأن الأل هذه استغراق جميع أنواع التحيات، وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل. سب الشيطان تكلمنا عنه، قول خبثت نفسي أو غثت نفسي أو ساءت نفسي وما في معناها. يقول عليه السلام في الحديث المتفق عليه لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي، بنفس المعنى، لكن كره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال لفظ الأحسن. وكلمة الله يسأل عن حالك سبق أن ذكرناها أيضا، قال لي الشيخ عبد العزيز تذكر التفصيل فيها، فتقول الله يسأل عن حالك، قول بعض البادية إذا قلت كيف حالك الله ينشد عن حالك، الله يسأل عن حالك، إن قصد الله يسأل عن حالك من باب حديث الصحيحين عندما تنزل الملائكة وترتفع الملائكة التي في تصعد الملائكة من الأرض، فيقول الله عز وجل كيف تركتم عبادي، فيقول الملائكة تقول لله تركناهم يعني يسبحون ويهللون وكذا ويسألون في الجنة إلى آخره، فيقول الشيخ لو قال الله يسأل عنك يعني يقصد الله يسأل عنك يعني يدعو لك أن تكون ممن يسأل الله عنك ملائكته، يعني أنك من أهل الخير فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، هذا قصد صحيح. لكن إن قصد الله يسأل عن حالك يعني ليعرف الله عز وجل، يعني أنه ليعلم وليس بعالم حالك وهو يسأل عن حالك، هذا شيء خطير جدا. ويمكن كثير من قائل العبارة لا يدرون عن حديث الصحيحين شيئا، ولكن يعني هذه الكلمة المنكرة التي جرت على سنتين.